بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولعلكم تعلمون أننا لا نزال بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في الحلقتين السابقتين عرفنا أن الأصل في علاقة الناس بعضهم مع بعض في هذه الحياة الدنيا هو السلم، وأن شريعة الله عز وجل إنما جاءت لحماية هذا السلم، وأن ما يعارض السلم إنما يأتي في حالات استثنائية لموجبات عارضة، وهذه الموجبات العارضة هي التي أشار إليها البيان الإلهي بقوله: إلا بالحق. وقد عرفنا أن الحق الذي يستوجب القتل لا يخرج عن أحد سببين: السبب الأول حرابة تأكدنا من وقوعها، السبب الثاني خضوع إنسان ما لموجبات قصاص. في هاتين الحالتين يختلف الأمر، ويصبح الإنسان الذي اتصف بإحدى هاتين الصفتين خاضعا لموجبات القتل. وعرفنا كذلك أن الذي يبرم الحكم ويقضي بأن حرابة قد وقعت في حق شخص أو في حق فئة من الناس، أو أن إنسانا قد استحق القصاص، إنما هو ولي أمر المسلمين، أو بتعبير آخر إنما هي الدولة. فليس من حق الإنسان أن يبرم حكما في حق شخص أو في حق فئة بالخضوع لصفة المحاربة أو بالخضوع لموجبات القصاص. كل هذا مر بيانه في الحلقتين السابقتين. أما الآن فتعالوا إلى تتمة هذا النص الإلهي الذي تضمن هذا الحكم الخطير. تعالوا بنا إلى قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول الله عز وجل: كل من قتل مظلوما، أي وقعت عليه جناية بدون أي موجب من هذين الموجبين، كل من وقعت عليه جناية قتل فقد جعلنا لولي هذا الدم أو لولي المقتول جعلنا له تسلطا على القاتل بالاقتصاص منه أو بقتله. فما هو هذا التسلط الذي أمكن الله سبحانه وتعالى منه ولي الدم؟ هذا التسلط يتمثل في الشرعة الإلهية التي أرساها في مجتمعنا الإنساني، وتتلخص هذه الشرعة بأن كل من عدا على حياة إنسان فأزهقها بدون موجب، أو كان لذلك موجب ولكن لم يكن له الحق أن يتولى هو تنفيذ هذا الأمر أو أن يتولى هو إبرام هذه القضية، كل من فعل ذلك فقد شرعنا موجب قصاص في حقه، ووكلنا هذا الأمر إلى ولي أمر المسلمين، وألزمناه بأن يحقق في الأمر عن طرق بالطرق التي رسمها الشارع جل جلاله، بوسائل الإثباتات أو قرائن الأحوال، والحديث عن ذلك يطول ولسنا بصدده. جعلنا لولي هذا الدم أو لولي المقتول تسلطا على القاتل بالقصاص أو بإقامة الحد عليه، ولكن هذا التسلط الذي شرعه الله سبحانه وتعالى إنما أعطى الله سبحانه وتعالى حق تنفيذه وحق التحقيق بشأنه لولي أمر المسلمين. ولذلك عاد فقال له: فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. بعد أن أعلمت لكم أنني جعلت لولي الدم المزهق أو لولي المقتول الذي قتل ظلما جعلت له تسلطا على القاتل، ووكلت الأمر إلى ولي أمركم وإلى القائم بشؤونكم، إذن فينبغي أن يريح ولي المقتول نفسه وأن يهدئ أعصابه، فما ينبغي إذن أن يسرف في القتل. فما معنى الإسراف في القتل الذي ينهانا الله عز وجل عنه؟ فلا يسرف في القتل أي لا يباشر هو الأمر الذي وكله الله سبحانه وتعالى عوضا عنه إلى ولي أمر المسلمين ليرح نفسه وليهدئ أعصابه، فقد وكلت بهذا الأمر من يقوم به على أتم وجهه. هذا هو المعنى الأول للنهي عن الإسراف، فلا يسرف في القتل أي لا ينفذ هو ما وكله الشارع جل جلاله إلى غيره. أيضا فلا يسرف في القتل أي لا يقتل بدلا من القاتل آخرين، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا فلا يسرف في القتل أي لا يجنح إلى الطريقة الجاهلية التي كان يلجأ إليها العرب في جاهليتهم أو أمم أخرى في جاهليتهم قبل الإسلام من العدوان على أرواح أناس عديدين في مقابل شخص واحد قتل. وذلك هو الشأن في الجاهلية التي سبقت الإسلام. كل هذا يدخل تحت النهي الذي عبرت عنه الصيغة القرآنية بقول الله عز وجل: فلا يسرف في القتل، ما دام أن الشارع قد جعل لولي المقتول تسلطا على هذا القاتل الظالم، فليرح نفسه وليعد إلى رشده وليهدئ أعصابه، وما عليه إلا أن يعلن عن الرغبة في المطالبة بالدم الذي له الحق في مطالبة به، وما عليه إلا أن يلاحق الحاكم في القيام بما وكله الله سبحانه وتعالى إليه. إنه كان منصورا، وهذا تطمين آخر من الشارع سبحانه وتعالى لولي أو لأولياء المقتول. لا يسرف في القتل، وأنا أؤكد لهذا الذي قتل أبوه أو أخوه أو قريبه أنه كان منصورا. لماذا قال إنه كان منصورا؟ ونحن نعلم أن الخبر هنا أو أن الإخبار هنا بيان عن أمر مستقبل، ومن ثم فقد كان المتوقع أن يقول: فلا يسرف في القتل، إنه سينصر، إنه سينتصر. ولكن الصيغة القرآنية جاءت هكذا: إنه كان منصورا، من أجل أن يؤكد البيان الإلهي لهذا الإنسان أن الشرعة الربانية الحاكمة في هذه القضية تجعل هذا الإنسان يطمئن طمأنينة كاملة إلى أنه سينتصر، وإلى أن هذا القاتل سيؤدب وسيقتص منه. فليتأكد هكذا، وليتبين أن هذا الأمر الذي سيأتي مستقبلا كأنه قد وقع فعلا. ولذلك قال له البيان الإلهي: إنه كان منصورا. طبعا لعلكم تسألون: هذا الأمر منوط بعدالة الحاكم، هذا الأمر منوط باهتمام ولي أمر المسلمين، باهتمام الدولة في إحقاق الحق وإبطال الباطل. أرأيت لو أن هنالك عوامل اقتضت أن تسود الفوضى مجتمعا من المجتمعات، كيف يمكن أن نفسر قول الله عز وجل في هذه الحالة: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ أقول لكم أيها الإخوة في الجواب عن هذا السؤال، إن هذا الذي يبرم الله عز وجل حكمه، هذا الذي يلتزم الله سبحانه وتعالى به عهدا يقطعه عز وجل على نفسه، مشروط بشيء واحد، ألا وهو أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. فكأن الله عز وجل قال لنا: هذا هو الميزان، ميزان العدالة، قد أنزلته عليكم ووضعته فيما بينكم، وهو الذي أشار إليه البيان الإلهي بقوله في سورة أخرى: والسماء رفعها ووضع الميزان. فما عليكم إلا أن تتنبهوا إلى هذا الميزان فتتفهموه وتتأملوه ثم تطبقوه فيما بينكم، فإن طبقتم هذا الميزان فأنا أتكفل لكم بعد ذلك أن العدالة ستكون بمأمن، وأن الظلم سيكون بعيدا عنكم، ومهما أوذي إنسان فلسوف ينتصر إن عاجلا أو آجلا في حياتكم الدنيا هذه، ذلك لأن ضمانة العدالة إنما تتمثل في هذه الشرعة التي أنزلتها عليكم والتي طلبت منكم بدوركم أن تنفذوها، لألتزم بدوري أن أحوط العدالة في حياتكم وأن أرعاها في علاقة ما بينكم. على هذا الأساس يقول الله سبحانه وتعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي إن اتبعتم هذه الشرعة وإن التزمتم بهذه الأوامر. ولذلك من الجدير أن ألفت النظر إلى حقيقة هامشية بالنسبة لتفسير هذا النص، ولكنها مهمة جدا في هذا الصدد. الباري سبحانه وتعالى أقام العدالة فوق هذه الأرض، لا شك فيها ولا ريب، ولكنه أقامها في حياة الحيوانات على أساس من ميزان الغريزة، الغريزة الحتمية، الغريزة الآلية. ولذلك فمن السهل إذا نظر أحدنا إلى عالم الحيوانات، عالم الطيور، إلى عالم الأسماك وتأمل، من السهل أن يتبين كيف تشيع العدالة بدقة في هذه العوالم. إلا أن معين هذه العدالة ليس شرعة وقانونا، وإنما يتمثل معين هذه العدالة في الغريزة التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها هذه الحيوانات، وأرسى أيضا العدالة في عالم الإنسان. إلا أن العدالة التي أرساها الله عز وجل في عالم الإنسان ليست منوطة بالغريزة الحتمية كما هو الشأن في عالم الحيوانات، وإنما أناط الله سبحانه وتعالى هذه العدالة بالقانون والشرعة الاختيارية التي بوسعنا أن نأخذ أنفسنا بها إن شئنا، وبوسعنا أن نعرض عنها إن شئنا، عن مصير عدالة الله عز وجل في هذه المجتمعات التي تتهارج، في هذه الدماء التي تسيح وتسيل. أين هي عدالة الله عز وجل؟ إن جاء من يسألك سؤالا من هذا القبيل قل له: أين هو الالتزام من قبل هؤلاء الناس جميعا بشرعة الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله سبحانه وتعالى ضمانة لهذه العدالة؟ لو أن هذه الشرعة عاشت وهيمنت على حياتهم وهيمنت على سلوكهم وعلاقة ما بينهم، إذن لرأيت أن هذه الدماء جفت، ولرأيت أن علاقاتهم بعضهم مع بعض تحولت إلى وئام وود بدلا من أن تنقلب إلى تهارج وخصام.
إذا الإنسان هو المسؤول. وعندما يأتي من يسألني عن الحكمة من أن أطفالا يولدون مشوهين في كثير من المجتمعات الأوروبية كبريطانيا وغيرها مثلا، إلى درجة أن هذه الظاهرة هي التي تشكل السبب الرئيسي لإحجام كثير من الناس عن الزواج، عندما يأتي من يسألني فيقول ما ذنب هؤلاء الصغار الذين يولدون مشوهين، أقول لهم إن الشارع جل جلاله ضمن للكبار أن يولد صغارهم على حالة سوية عقلا وبنية وجسما، ولكن الله عز وجل طلب من هؤلاء الكبار أن تكون حياتهم منضبطة بالنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم، لا يشيع في علاقة ما بين الرجال والنساء شذوذ، لا يشيع في حياتهم عكوف على مخدرات، لا يشيع في حياتهم إدمان على مسكرات. الباري عز وجل عندما طلب منهم ذلك إنما طلب ذلك من أجل أن يضمن لهم هو بدوره أن تكون حياتهم حياة تنبض فيها مظاهر العدالة بدءا من الكبار إلى الصغار. فلما أعرض الكبار عن هذه الالتزامات، ولما أعرض الكبار عن هذا النهج الذي رسمه الله الرحيم بهم الشفوق عليهم، كانت النتيجة أو كان بعض النتائج هذا الذي يتأفف منه أولئك الناس اليوم. وديننا الإسلام دين مسؤولية، الكبار هم الذين يتحملون مسؤولية هؤلاء الصغار، وما ينبغي أن أكون قاسيا على صغاري فأجنح في سبيل حياتي عن السبل والوسائل التي تضمن لهم حياة عقلية وجسمية سليمة، ثم أطالب الباري سبحانه وتعالى أن يكون هو الشفوق عليهم من دوني. وبعد أيها الإخوة، فهذا هو معنى قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولقد رأينا باختصار الأبعاد الهامة والخطيرة المختلفة لهذا المبدأ الإلهي من خلال هذا النص القرآني. وهنا أقول ألا ليت أن كثيرا من الذين يمارسون أعمال الدعوة الإسلامية، من الذين يشكلون مع آخرين فئات وجماعات تسعى إلى إقامة المجتمع الإسلامي، ألا ليت أن هؤلاء يصغون إلى كلامي الآن، بل ليت أن هؤلاء يعكفون بتأمل وتدبر على فهم هذا النص الإلهي، هذا النص الذي أوضح أن هذه الشرعة الربانية ما نزلت إلا لحماية السلم، وأن الأصل في علاقة الإنسان مع الإنسان أيا كان مبدأه وأيا كانت نحلته إنما هو السلم، وأن القتل إن جاز فإنما يجوز لعارض لحالة استثنائية، فإذا جاز لهذه الحالة الاستثنائية فإن الذي يضع الأمر في ميزان الرؤية الدقيقة ليس الأفراد وإنما هو الدولة، هو ولي أمر المسلمين. لو أننا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة لسرنا في طريق إقامة المجتمع الإسلامي أيا كنا وأيا كانت هذه الجماعات وأيا كانت هذه الفئات، لسرنا في طريق إقامة المجتمع الإسلامي من خلال سلم الحب، من خلال سلم الحوار، من خلال سلم التوجيه والإرشاد، من خلال سلم التواضع واللين. ولو أننا عرفنا هذه الحقيقة لما وضعنا نصب أعيننا معنى الموت ومعنى القتل ومعنى الخصام والتهارج، ومن ثم لما زرعنا الأحقاد في ضمائرنا وفي نفوسنا، ولما تصورنا أن بلوغ الحكم الإسلامي لا يمكن أن يتم إلا بقسوة وفظاظة، إلا بقتل وتشريد، إلا بهرج وخصام. أنا أحب أن أسأل نفسي أولا لعلي مخطئ، وأسأل كل من يخالفني القول والرأي، أنا مخطئ في هذا الذي أقول، أم أنا مخطئ في هذا الفهم لكتاب الله عز وجل؟ وأصدقكم القول أيها السادة والسيدات أنني ما جئت بحرف واحد في تفسير هذا النص من فكري، وأعوذ بالله أن أجنح في هذا إلى شرود وضلال، وليس هذا من شأني قط. ولا والله ما جئت بشيء من تفسير هذا النص إلا من شرعة الله ومما قاله علماء هذه الشريعة الإسلامية. فلماذا أيها السادة، لماذا نجد فئات منا اليوم في مجتمعات شتى وفي بلاد إسلامية قريبة أو بعيدة منا، لماذا نسمع أنهم أغلقوا منافذ الدعوة الإسلامية كلها وسدوا أبواب البلوغ إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أجمع إلا بابا واحدا، هو باب القتل، باب الحقد، باب التكفير، باب الأنانية، باب يقول لي بلسان الحال أنا وحدي الذي أستطيع أن أمسك بزمام الحكم لأقود الناس إلى شاطئ السلام وإلى الحكم بما أنزل الله. أما كل هؤلاء الذين من حولي يتبوؤون الحكم ويتبوؤون سياسة الأمة أو الدولة، فأناس ما ينبغي أن يمسكوا بزمام حكم، وأناس لا يتاح لهم أن ينفذوا شرعة وأمرا ربانيا، بل لعلي أتصور أنهم أناس خارجون عن رفقة الإسلام. من أين أخذت هذا الضوء الرباني الذي يعطيني هذا الحكم؟ أنا أعلم وإنكم لتعلمون أن تجربة مريرة مررنا بها في هذه البلدة منذ سنوات طويلة خلت، وأنا أعلم وأنتم تعلمون والإخوة الذين غامروا تلك المغامرة يعلمون جيدا أنها كانت تجربة خاطئة، ولا أقول فاشلة، كانت بعيدة عن شرع الله، كانت بعيدة عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن كل من تحمل آنذاك مسؤولية دم بقتل مباشر، أو تحمل مسؤولية دم بتسبب غير مباشر، وهو مكلف اليوم بالدية إن لم يكلف بالقصاص، مكلف اليوم بالكفارة التي رسمها البيان الإلهي لمن قتل خطأ ولمن قتل متعمدا عند كثير من العلماء، هو مكلف بها. وكلنا يعلم أن هذه التجربة التي مرت تركت هذه الرواسب في أعناق أصحابها. فلماذا، لماذا، وأنا أسأل وأتمنى أن أصغي إلى جواب عملي لا جواب هامس قولي يتكرر في أذني، لماذا لا نحيل اعترافنا السري إلى توبة علنية مع الله عز وجل؟ لماذا نجعل اعترافنا بالخطأ الذي وقع أمرا خفيا جدا جدا نتهامس به فيما بيننا وفي أضيق الظروف والمناسبات، حتى إذا دعينا إلى أن نحيل هذا الاعتراف إلى بيان نجهر به أمام الله لا أمام عباد الله سبحانه وتعالى، نعلن من خلاله أننا جربنا فأخطأنا، وأننا حاولنا ففشلنا، وأننا سعينا بتصورنا إلى تنفيذ شرع الله فتنكبنا عن شرع الله عز وجل، وها نحن نعود إلى رشدنا، وها نحن نعود إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى، وها نحن قد طهرنا قلوبنا من السخائم ومن الأحقاد، من أجل أن تتفتح هذه القلوب من جديد بالحب بالود بالوئام. ونحن أولئك الذين كانوا يدعون إلى الله نظل على هذا النهج ندعو، نحن أولئك الذين كنا نطالب بإقامة المجتمع الإسلامي سنظل نطالب، ولكننا سرنا في طريق بعيد عن شرع الله وعرفنا أنه بعيد، وها نحن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وها نحن نجدد البيعة مع الله سبحانه وتعالى من أجل أن نعود إلى الرشد في طريقنا ذاته الذي بايعنا الله سبحانه وتعالى سيرا عليه. ألا نقرأ هذه الآية مرارا في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. قرأت في تفسير الإمام الرازي في تفسير هذه الآية أن الإنسانية حيثما وجدت، بقطع النظر عن أي مذهب، بقطع النظر عن أي نحلة، فإن هذه الإنسانية مكلوءة بحماية ربانية ضد أي أذى وضد أي حقد وضد أي قتل وضد أي تربص، حتى إذا تنكب صاحب هذه الإنسانية عن هذه الجادة وخرج طواعية عن هذا الحصن المقدس فارتكب محظورا ينظر إلى هذا المحظور، فإن وجدنا أن هذا المحظور يستدعي عقوبة تعزيرية فعلى الحاكم لا على الناس أن يعزر، وإن رأينا أن هذا الانحراف أو هذا الجنوح يقتضي قتلا ولم يقتضي قتلا إلا لأحد سببين كما قلت لكم: الحرابة، وإنما يقدر معنى الحرابة رئيس الدولة. السبب الثاني استحقاق لقصاص أو حد، وإنما يقدر ذلك ويقاضي الحاكم دون الحاكم. هذا الكلام مرسوم في شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام ذكره علماء الشريعة الإسلامية دون خلاف، لا أعلم في هذا أي خلاف. أما الخوارج فما أظن أن فينا من يتصور أن هؤلاء يشكلون فئة إسلامية صحيحة، وكيف أستطيع أن أتصور أن الخوارج يشكلون فئة إسلامية أستطيع أن أسير وراءهم وأقلدهم وهم الذين كفروا رابع أئمة المسلمين رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقتلوه بسبب تصورهم لأنه خرج عن دقة الإسلام، أناس تنكبوا عن دين الله عز وجل وخرجوا عن شرعة الله ورسموا الإسلام من خلال ميزان دموي بين أعينهم. أنا أجعل من هؤلاء قادة لي؟ أنا أجعل من هؤلاء أئمة المجتهدين أتبعهم وأقلدهم؟ أعود فأقول أيها الإخوة، هذا الدين إنما جاء لإقامة معنى الحب في المجتمع الإسلامي الإنساني، ولا والله ما تنزلت شرعة الله إلا ليكون الناس من خلال هذه الشرعة نسيج حب سداه ولحمته الود والوئام. وإذا كانت شريعة الله بعقائدها وسلوكها جاءت من أجل تحقيق هذا المحور، إذن فالدعوة إلى الله عز وجل أيضا ينبغي أن تنهض على أساس هذا المحور. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لكتاب الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ولا والله إن الذي يبغض لا ينصح. أقول قولي هذا، وسنعود إلى هذا الكلام إن شاء الله بحلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
والسيدات،
إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أظن أننا قد انتهينا من بيان كل ما يتعلق بالمبدأ السادس من المبادئ التي تضمنها هذا النص الإلهي من سورة الإسراء، وهو المبدأ الذي تلوناه في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. لا أعيد شيئا مما ذكرته ولا أؤكد شيئا مما قد يحتاج إلى تأكيد، ولكن أتمنى أن نتجاوز هذا المبدأ الرباني الذي رسمته هذه الآية العظيمة. أتمنى أن نتجاوز هذا المبدأ بمبايعة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، أن نلزم هذا النهج من خلال نهوضنا بواجب الدعوة الإسلامية، وأن نصبغ أنفسنا من خلال عبوديتنا لله عز وجل بصبغة الأخوة الإنسانية، وأن نعيش معنى قول الله معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا يا عباد الله إخوانا، أو كونوا عبادا لله سبحانه وتعالى حتى تتفجر الأخوة الإنسانية الحقيقة فيما بينكم تحت ظل هذه العبودية لله عز وجل. أتمنى لا سيما بالنسبة لإخواننا الذين بايعوا الله عز وجل على السير في طريق بناء المجتمع الإسلامي، أن يتبينوا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأن نتساءل فيما بيننا: هل يمكن لحاقد أن ينصح؟ هل يمكن لإنسان يحقد على آخر أن ينصح؟ هل يتصور أن يأتي النصح إلا في ظلال الحب؟ من الذي ينصح؟ المحب الذي يغار الذي يشفق. فإذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا: الدين النصيحة، فمعنى ذلك أن هذه العبارة تساوي بحق: الدين هو الحب، الدين هو الشفقة، الدين هو الغيرة على عباد الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام وإن فؤادي لا يكاد يتفطر ألما لهذه الصورة المشوهة التي يعمد كثير من أعداء هذا الدين في شرق هذا العالم أو غربه، يعمدون إلى هذه الصورة المشوهة فيبالغون في رسمها. وعندما أنظر إلى الريشة التي يستعملونها في هذا التصوير الزائف لا أجد بين يديهم ويا للأسف إلا ريشة واحدة، هي سلوك بعض الناس المسلمين الذين يزعمون أنهم يسعون من أجل إقامة المجتمع الإسلامي، يجعلون من الهرج والمرج الذين يخوضون غمارة. وإنكم لتسمعون في كل يوم أنباء من هذا القبيل، إن في مغرب العالم الإسلامي أو في مشرقه. عندما أنظر فأجد أعداء هذا الدين يرسمون هذه الصورة المشوهة مستعينين بريشة لم يبتدعوها من عندهم، وإنما أخذوها من سلوك هؤلاء الناس. فإن جاء من يقول: الإسلام قائم على دعائم الحب، قالوا: لا أخطأت، ها هم أولئك المسلمون إنما يقيمون الإسلام على دعائم الكفر، على دعائم التكفير، على دعائم التقتيل، وكأن الكلمة الجاهلية
عاشت من جديد بعد أن دفنها الإسلام في التراب. القتل أنفى للقتل، كأن هذه الكلمة عاشت مرة أخرى، ولكن لا على ألسن الشاردين عن دين الله عز وجل، وإنما بسلوك من يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فقط قبل أن أنتقل إلى المبدأ السابع، أتمنى أن نجتمع على بيعة إيمانية إسلامية تحت مظلة هذا النص الرباني الذي فرغنا من شرحه وبيانه، لنتبين أن الطريق إلى الله عز وجل هو طريق الحب، طريق التعاون، طريق حسن الظن بالناس جميعا. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا كله ما يمكن إطلاقا، أو ما نقصد به إطلاقا، أن يحملنا على تراجع عن خط الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو تنبيه الناس بشتى فئاتهم إلى ما ينبغي أن يفعلوه وإلى ما ينبغي أن يتركوه. بل الدين النصيحة، لكن فرق بين من يجعل من النصيحة سيفا بتارا يحاول أن يقطع به أعناق الناس، وبين من يحاول أن يجعل من النصيحة طريقا مفروشا بالرياحين، مفروشا بالأزهار، طريقا جسر ما بيني وبين الناس الذين أنصحهم هو الحب. فرق كبير، ومن ثم فالفرق كبير بين النتائج التي ترصد من السلوك الأول والنتائج التي ترصد من السلوك الثاني. ينتقل بنا البيان الإلهي بعد هذا إلى المبدأ السابع: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. المبدأ الثاني بعد التحذير من جريمة الزنا، الذي تأتي الصيغة القرآنية تستعمل فيه كلمة لا تقربوا، هو موضوع مال اليتيم. فهما أمران اثنان يحذرنا الله عز وجل منهما في كتابه باستعمال صيغة لا تقربوا. أولهما الزنا، الثاني معاملة اليتيم والدنو إلى مال اليتيم. وذلك لأن السبب الذي ذكرناه فيما يتعلق بالنهي عن الفاحشة، والذي اقتضى أن يأتي التعذير عن النهي هكذا لا تقربوا، وارد أيضا في النهي عن العدوان على اليتيم أو على مال اليتيم. ذلك لأن الإنسان إذا دنا إلى مال اليتيم بأن خلط ماله بماله بحسن نية، فإن هذه الخطوة قد تتسبب عنها خطوة أخرى، ولسوف تكون الخطوة الأخرى نوعا من العدوان على مال اليتيم. لو أن الإنسان فكر في أن يستبدل مال اليتيم بماله بدلا، وما المشكلة في هذا؟ ربما يتصور أحدنا أن الأمر لا ضرر فيه ولا خسران يحق باليتيم أو ماله من جراء ذلك، وربما كان الأمر هكذا. ولكن هذا الدنو وهذه الجراءة على مال اليتيم متمثلة في هذه الخطوة الأولى ستحفز الإنسان وتجره إلى الخطوة التي تليها، فالتي تليها، وبعد حين يجد نفسه يتلاعب بمال هذا اليتيم ويحتال عليه ثم يأكله جهرا أو سرا. فمن أجل هذا ومن أجل خطورة الأمر، طبقا لما سأشرح بعد قليلا إن شاء الله، جاء التعذير الإلهي هكذا: ولا تقربوا مال اليتيم. من اليتيم؟ اليتيم شرعا أيها الأخوة هو من فقد أبويه أو من فقد والده، من فقد أبويه أو من فقد والده. أما الطفل الذي فقد أمه فقد يسمى يتيما في اللغة، ولكنه لا يسمى يتيما في الشريعة الإسلامية. حسنا، وفيما أفرد الله سبحانه وتعالى الوصية باليتيم وبمال اليتيم، عن الوصايا المتكررة بالفقراء والمساكين، وهذه الوصايا كثيرة ومتكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يكن يغني عن النص على الاهتمام بمال اليتيم والمحافظة عليه وعلى ماله؟ ألم يكن يغني عن هذا تحذير الله سبحانه وتعالى من ظلم الفقراء ومن ظلم المساكين ومن دخل في معناهم؟ وكل هذا كما قلت لكم كثيرا في كتاب الله عز وجل. الجواب له: الحديث عن الفقراء والمساكين والمستضعفين شيء، والحديث عن اليتامى شيء آخر. اليتيم قد لا يكون فقيرا، لا يكون مسكين، بل ربما كان غنيا، وربما كان اليتيم من أغنى الناس. أرأيتم لو أن إنسانا مات وترك وراءه طفلا يملك الملايين، أفيعد هذا مسكينا أو فقيرا؟ لا يعد. ولذلك فإن وصية القرآن بالمساكين والفقراء مهما تكررت لا يدخل في هذه الوصية الحديث عن اليتامى، ذلك لأن اليتيم أعم من أن يكون فقيرا ومن أن يكون مسكينا. إذن فما هو الشيء أو ما هو السر الذي دعا كتاب الله سبحانه وتعالى إلى الاهتمام باليتامى وإلى رعايتهم والشفقة عليهم؟ السبب أن اليتيم يتصف بصفة واحدة من الأهمية بمكان، هي الضعف. اليتيم إنسان ضعيف، فهو لا يملك من الرشد العقلي ما يحوط به ماله ويرعاه، ولا يملك من الطاقة الجسدية ما يرد به غائلة أي عدوان على ماله، ولا يملك من الحيلة والقدرة الفكرية والمستوى، لا يملك أيضا من المستوى الاجتماعي ما يجعله قادرا على أن يرفع دعوة، على أن يشير إلى ظالم يريد أن يتربص به، أو أن يستنهض حاكما لرعاية حقه. لا يملك شيئا من هذا. إذن هذا اليتيم مغموس بصفات الضعف الجسدية والضعف الفكري. وعندما يكون هذا الطفل بهذا الشكل ويكون له مال قد تركه له وليه أو والده أو أحد والديه، فإن هذا اليتيم يغدو بسبب ضعفه الذي حدثتكم عنه، يغدو وكأنه صندوق مليء بمال أو فيه شيء من مال، ولكن هذا الصندوق قد تحطم بابه وكسر أقفاله، فهو صندوق مفتوح والمال يتبدى من داخله للغادي والرائح. وإذا آل أمر صندوق مالي إلى هذه الشاكلة فقد أصبح هذا المال مطموعا فيه، وقد أصبح مادة للإغراء. فما من إنسان يمر بهذا المال ويراه إلا وتحدثه نفسه بأن يقتنصه، بأن يأخذه بشكل أو بآخر. اليتيم هو هذا الصندوق، إنسان ضعيف يملك مالا، لا يستطيع أن يحفظ ماله بقدرة فكرية، ولا يستطيع أن يحمي ماله بطاقة جسدية، ولا يستطيع أن يحتال لرعاية شيء من حقوقه. ولذلك فقد كان أمره على خطر، وقد كانت احتمالات الظلم تحيط به من كل جانب. هذا هو السبب الذي جعل البيان الإلهي يتحدث عن حقوق اليتامى ويحذر الناس جميعا من العدوان على هذه الحقوق. ولعل هذا الأمر واضح جدا. فتعالوا بعد هذا نتنبه إلى الأسلوب الرباني: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. لا تدنو إلى شيء من مال اليتامى. طبعا الكلام لمن كان كفيلا لمال يتيم، أو لمن كان قادرا أن يرعى هذا المال إن شاء، أو أن يسرقه وينهبه إن شاء. الكلام إنما يتوجه لهؤلاء الناس، يقول لهم لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا أن يكون الدنو إلى مال اليتيم متلبسا بخصلة من الخصال التي هي أفضل من الابتعاد عن هذا المال لمصلحة اليتيم. أي إذا كان دنوكم إلى مال اليتيم وتعاملكم به يعود بالنفع إلى هذا اليتيم، ويكون هذا النفع أكثر وأفضل له من أن تبتعدوا عنه، فلا ضير ولا حرج، وأنتم مشكورون عندئذ بهذا التعامل بمال اليتيم. لكن ما هي هذه الخصلة أيها الإخوة والأخوات؟ هذه الخصلة تتمثل في أن يأتي كفيل اليتيم هذا أو جاره أو قريبه كائنا من كان، يأخذ هذا المال فينميه بتجارة، ينميه بزراعة، يربه ويغنيه. هذا تعامل بالمال، لكنه ليس التعامل الذي ينهى الله عز وجل عنه، لأن هذا التعامل يتمثل بخصلة تعود بفائدة كبيرة إلى هذا اليتيم لن تعود إليه هذه الفائدة لو أنه ابتعد ولو أنه جنح عن التعامل بهذا المال. هذا معنى قول الله عز وجل إلا بالتي هي أحسن، وهو المعني أيضا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما بعد أن قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، بعد ذلك قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تلاحظون أن الصيغة القرآنية جاءت هكذا وارزقوهم فيها، ما جاءت وارزقوهم منها، مع العلم بأن أحدنا لو أراد أن يصوغ هذا المعنى لما تردد في أن يصوغه بهذا الشكل وارزقوهم منها، لأنك عندما تريد أن تطعم اليتيم من ماله تطعمه يوما فيوما من هذا المال ومن للتبعيد. لكن البيان الإلهي ينبه إلى أن هنالك طريقة مفضلة عن هذه الطريقة. إنك لو أطعمت اليتيم من ماله وأنت لا ترعى هذا المال بتربية بتجارة بزراعة، فيوشك هذا المال بعد سنة أو سنوات أن ينضب أو أن يذهب جله. ولكن هنالك طريقة أنفل من هذه. هذه الطريقة كثفها البيان الإلهي بحرف واحد، وذلك عندما قال وارزقوهم فيها، أي في هذه الأموال، واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. بدلا من وارزقوهم منها قال وارزقوهم فيها، أي صور لنا البيان الإلهي المال كوعاء نضع هذا اليتيم من ماله هذا في وعاء، هذا الوعاء يغذيه، هذا الوعاء يربيه، ويبقى الوعاء كما هو. ولكن ما الطريقة التنفيذية من أجل تحقيق هذا الأمر؟ الطريقة التنفيذية أن أسعى إلى المتاجرة بهذا المال، أو إذا كان أرضا إلى زراعة هذا المال، وأقوم بهذا كما لو كان المال مالي، وأطعم هذا اليتيم وأنفق عليه من ثمرات هذه التجارة. وعندئذ فإن أصل المال يبقى كما هو، وإن نقص فلن ينقص إلا من الأرباح التي جنيتها له عن طريق التجارة بهذا المال. هذه الخصلة بينها القرآن في سورة النساء بقوله عز وجل وارزقوهم فيها، وبينها القرآن في سورة الإسراء بقوله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا متلبسين، بالخصلة التي تعود بمزية وفائدة مالية لهذا اليتيم. ثم يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إلى أن يبلغ هذا اليتيم أشده. مرة أخرى أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام عبارة عربية كان القرآن أول من أبدع، وهي كلمة من الكلمات الكثيرة التي أغنى بها القرآن اللغة العربية حتى يبلغ أشده. بلغ فلان أشده. وما أعلم أن العرب عرفوا هذا الاستعمال تعبيرا عن تحرر الطفل من ضعفه الجسدي وضعفه العقلي والفكري. ما أعلم أن العرب عرفوا هذا التعبير القرآني قط إلا بعد أن تنزل كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن فما معنى هذه الكلمة حتى يبلغ أشده؟ أشد أصلها أشدد على وزن أفعل، وهي جمع شدة كما قال سيبويه. أشدد جمع شدة. إذن الكلام الإلهي يقول حتى يبلغ هذا الطفل في أعضائه المختلفة وفي قواه المتنوعة وفي كل ما يملك من قدرات حتى يبلغ أعلى درجات شدته. الإنسان عقل، والإنسان فكر، والإنسان جسم، والإنسان طاقة وجدان. فهذا الطفل إذا نما هذه الطاقات كلها تنمو معه شيئا فشيئا. فإذا وصلت هذه الطاقات كلها في هذا الطفل إلى مستوى الشدة التامة من حيث الوعي الفكري، من حيث الطاقة العقلية، من حيث القدرة الجسدية، إذا تنامت هذه الطاقات وبلغت أوجها، فعندئذ بإمكانكم أن تعيدوا أموال هذا الإنسان الذي كان يتيما ولم يعد يسمى اليوم يتيما، بإمكانكم أن تعيدوا إليه ماله. إذا عودوا بنا إلى هذه الكلمة العجيبة، الكلمة المشرقة الوضاءة في التعبير عن هذا المعنى: حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ كل جزء من أجزائه المستوى العالي من الشدة. وكما قلت لكم، لقد رجعت اليوم إلى كثير من مراجع اللغة العربية ومنها لسان العرب، ولقد أطال صاحب اللسان كثيرا في تحليل هذه الصيغة القرآنية العجيبة حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ هذا الإنسان أشده فأعطيهم، فلتعطوا لهؤلاء اليتامى أموالهم. ولكن الله عز وجل قال بعد ذلك: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي عهد يعنيه البيان الإلهي هنا؟ أهو العهد الذي ما بين اليتيم وكفيله، ولا عهد، لا عهد بين ضعيف وقوي، أم هو العهد الذي ما بين والد هذا اليتيم وهذا الصديق الذي ينوب اليوم مناب والد هذا الطفل في رعاية ماله، فهو يتحمل عهدا بينه وبين ذلك الصديق الراحل؟ أم هو العهد بين كفيل اليتيم هذا وبين الله سبحانه وتعالى؟ كلها عهود أيها الإخوة، وكلها عهود جدير بها أن ترعى وجدير بها أن تحافظ، سواء منها العهد الذي بين من يكفل اليتيم واليتيم ذاته. ولعلكم تسألون: أين وجد هذا العهد؟ هذا العهد موجود، ينطق به لسان حال هذا الطفل، تنطق به عين هذا الطفل عندما ينظر إلى هذا الرجل الكبير وهو يرعى ماله ويسوسه ويأخذ منه ويعطي. هذا الطفل مشاعره تقول له لقد أقامتك الأقدار وليا لأمري وليا لشؤوني، فأنا أسألك بضعفي الذي أقامني الله فيه وبقوتك التي متعك الله سبحانه وتعالى بها أن تجعل كفالتك لي عطفا علي، وأن تجعل رعايتك لي شفقة علي، فأنا لا أستطيع أن أرقب مالي بحساب، ولا أستطيع أن أتابع حركاتك وسكناتك فيما يفيد أو يضر، ولكني أناشدك الرحم، وأناشدك صلة ما بيني وبينك، وأناشدك عهد الله وعهد والدي الذي رحل وتركني لك، أناشدك أن ترعى مالي رعاية المحب لا رعاية العدو اللدود. هذا عهد أيها الإخوة. العهد الثاني عهد ما بين الصديق والصديق، الإنسان الذي تمدد على فراش الموت ووجد أنه يودع طفله الصغير، فناشد صديقه وصاحبه أن يرعى من بعده أولاده، وطلب منه ذلك، فقال له صديقه قر عينا بما تطلب مني فلسوف أكون والدا ثانيا لهم من بعدك. هذا عهد، عهد شفوي أو لعله عهد كتابي. والعهد الذي يتوج هذين العهدين بعد ذلك هو عهد الله سبحانه وتعالى الذي يتمثل في هذا الكلام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أو الذي يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا هو العهد المعني بقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولنا عود إلى كلمة العهد هذه وتفسيرها في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين.